تفسير العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات.
انظر، أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، يتكلم في العبادات الصلاة الصوم الحج، وفي المعاملات البيع النكاح الطلاق إلى آخره. لماذا؟ لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، وهذا الكلام فيه فائدة عظيمة جدا. ماذا؟ أهمية دراسة العقيدة. لماذا؟ لأن الذي لم يتعلم العقيدة وأخذ يخوض في أمور أخرى بدأ بماذا؟ بما هو مهم وترك الأهم، أليس كذلك؟ العقيدة. لما تقررت العقيدة في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم بدأت الأحكام تتلى عليهم، ولكن قبل ذلك كان ماذا؟ تقرير العقيدة. وهكذا ينبغي أن تقرر العقيدة في نفوس المسلمين، وأن تدرس العقيدة الصحيحة، وبعد ذلك يبدأ هذا الإنسان إذا تقررت العقيدة الصحيحة وصار قلبه مطمئن بهذه العقيدة، لو قيل له هذا حلال وهذا حرام هل يتردد؟ لا. لو قيل له هذا حلال وهذا حرام مباشرة سيقدم على الحلال ويترك الحرام، وقيل له هذا واجب وهذا مستحب هل سيتردد في فعله؟ أبدا. لماذا؟ لأن العقيدة قد رسخت في القلب. ولكن أكثر الناس الآن الذي تقول له حرام ثم يقدم عليه، لو رجعت وبحث أين تجد الخلل؟ في العقيدة، في الإيمان، الضعف، أليس كذلك؟ لأن العقيدة ترسخ الإيمان في القلب، وإذا ترسخ الإيمان استعدت القلوب لاستقبال أي أوامر، أليس كذلك؟ لكن لما يكون القلب خاوي غير مستعد حتى تثبت له أن هذا حرام تحتاج إلى أدلة كثيرة حتى يقتنع في النهاية أنه حرام. لكن الصحابة لما يأتيهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن انتهوا عن هذا، انتهوا مبادرة مباشرة انتهوا، أليس كذلك؟ لكن نحن الآن في هذا الزمان كم تحتاج من الأدلة حتى تثبت بأن هذا الأمر حرام وأن هذا الأمر واجب؟ كم أدلة كثيرة تسوق الأدلة، يقول والله لكن فلان يقول وفلان من أهل العلم وفلان يقول. سبحان الله، أقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وقبل ذلك الله يقول، وتقول لي العالم فلان يقول، هل يستويان مثلا؟ لا. هذا الإنسان ما ترسخت في قلبه العقيدة، لو ترسخت والله ما قدم على قول الله ورسوله قول أحد. ولهذا هل وجدتم الصحابة يأتيهم الخبر عن الله ورسوله ويقدم عليه قول أحد؟ ها؟ والله ما قدموا عليه قول أحد، كان من كان، حتى لو كان أبو بكر أو عمر رضوان الله على الجميع. ولهذا ابن عباس يقول ويحكم أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر، ويحكم. يعني الذي قرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفوسنا وقبل ذلك القرآن هو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أبدا لا اختيار. هكذا تقرر في نفوس الصحابة، ولو تقرر والله هذا في نفوس المسلمين والله لوجدت أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العصر على خير. ولكن كم من الأخبار تأتي عن الله ورسوله وترد من مسلمين، ترد بتأويلات لا ترد صراحة، فلان يقول وفلان يقول، وكثرت الفتاوى والمسائل ممن هو أهل للفتوى وممن هو ليس أهلا له، أليس كذلك؟ وكل يتكلم ويدلي بدلوه بما شاء، يتكلم ويهدي بما يدري أو بما لا يدري، نسأل الله السلامة. المهم قال فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات، لأن العقيدة قد رسخت وقلوبهم مستعدة لقبول الأحكام لو كانت ما كانت، أليس كذلك؟ قال
ثانيا الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحواله في القسم المدني لاقتضاء الحال، ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي.
نعم، الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه. لماذا؟ لأن قلوبهم قد ترسخت العقيدة فيها، فباعوا أنفسهم لأجل من؟ لأجل الآخرة، لأجل الله تعالى، أليس كذلك؟ واضح؟ فلو قرأت سيرهم الواحد منهم يقدم على الموت ولا يبالي، لأن العقيدة عقيدة مترسخة في نفوسهم لا تتزعزع بأفكار الدامة. ولكن الآن الواحد منا يحتاج إلى سنوات حتى تترسخ العقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف رضوان الله عليه. الآن تجد الحماس في بعض الناس يريد أن يفعل وينادي ولا يعرف لا أحكام ما يتعلق بالجهاد ولا بغيرها، ينادي بالجهاد إلى آخره، لكن لو سألته عن مسائل تتعلق به هل يعرفها؟ ولا يعرف أصلا هل هذا الجهاد شرعي أو ليس بشرعي، وهل يجوز الجهاد بدون إذن الحاكم أو لا يجوز. كل هذه مسائل كثيرة، لكن الحماس والقلوب خاوية، العقيدة شتى بين أولئك الأقوام، ثم بعد ذلك هل يجتمعوا على كلمة واحدة؟ لا، كيف يجتمعوا والعقائد مختلفة؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بمكة وكذلك بقي بالمدينة إلى ماذا دعا؟ التوحيد، التوحيد. وهكذا ينبغي على كل داعي الآن أن يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد، التوحيد، إلى العقيدة السليمة التي كان عليها السلف رضوان الله عليهم. هذا من أراد النصر فعليه أن يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان طريقه؟ دعوة إلى التوحيد، كيف كان الصحابة، كيف كانت عقيدتهم؟ أما حماس وهمج ونعيق وزعيق من اليمين ومن الشمال ثم لا نجد النصرة، نعم، لأن الله قال إن تنصروا الله ينصركم. أولا علينا أن ننصر الله في أنفسنا بأن نطيع الله وأن نوحد الله وأن وأن وأن. إن نصرنا الله بحق فالنصر آت لا محالة، لكن إذا كانت قلوبنا تميل إلى غير الله وترجو غير الله وتطمئن لغير الله من العباد، فأين تحقيق النصر لله؟ إذا لن نحقق النصر لنا. وضح لكم؟ قال والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني، لماذا؟ لاقتضاء الحال. ننظر إلى الآيات المدنية تتكلم في المنافقين، لماذا؟ لأنه في مكة إما إسلام وإما كفر، أما في المدينة إسلام ونفاق وكفر، وإن كان النفاق من الكفر، لكن المشكلة أن النفاق هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فلهذا يحتاج إلى أن يفضح أولئك، ففضحهم القرآن، ولهذا نزلت سور تفضح المنافقين الفاضحة، أليس كذلك؟ إذن فالأمر عظيم. الأسلوب هذا يبين لك أن هذه السور أو الآيات مدنية. وضح لكم؟ قال
قال رحمه الله تعالى معرفة فوائد معرفة المدني والمكي.
نعم، قد يقول قائل نحن الآن عرفنا أسلوب المكي وأسلوب المدني، وعرفنا موضوع المكي وموضوع المدني، طيب نحن ماذا نستفيد من هذا البحث؟ يعني نحن لما نفتح القرآن ونعرف بأن هذا مدني وهذا مكي، المفسر الذي يريد أن يفسر القرآن ماذا يستفيد من بحثه بأن هذا مكي وهذا مدني؟ أنا كقارئ القرآن ماذا أستفيد من بحثي أن هذا مكي وهذا مدني؟ فوائد عظيمة سيذكر بعضها. قال
قال رحمه الله معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد منها: أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو رين أو وسهولة.
نعم، أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها. لماذا؟ تجد أنه يخاطب كل قوم بما هم أهل له، أليس كذلك؟ فتنظر في الآيات المكية تجد الشدة، قوة الأسلوب، فتخشى على نفسك. ولابد أن يستشعر الإنسان إذا قرأ القرآن أن القرآن يخاطب. إذا أردت أن ترى والله لذة وحلاوة القرآن وهو فيه حلاوة وعليه طلاوة، والله كلما يقرأ كلما يزداد جماله، وهذا والله من المعجزات. أنت لو قرأت قصيدة مرة مرتين ثم تملتكل خلاص، ما تريد أن تكرر، أليس كذلك؟ تقرأ، اقرأ أي شيء، تجد أنك لو قرأت مرة مرتين ثلاث خلاص. لكن اقرأ القرآن، والله مهما قرأت كلما تقرأ كلما تزداد حبا في قراءته، كلما تقرأ كلما تزداد حبا في قراءته. السورة تقرأها، أكرر عليك، كذلك السور الأخرى تقرأ وتكرر، لكن والله كلما تقرأ مرة أخرى تجد كأنك تقرأ لأول مرة، وتجد حلاوة في هذا الكلام، لأنه كلام الرحمن جل جلاله. وهكذا على الإنسان أن يستشعر أن القرآن يخاطبه هو، والله لو استشعر لا رق قلبه ودمعت عيناه. لماذا؟ القرآن إما أن يبشر وإما أن يحذر وينذر، وإما أن يذكر لك قصص السالفين من مضى من الأمم، وإما أن يقرر لك أحكام افعل لا تفعل. يخاطبك، استشعر أن هذا القرآن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكلمك، لأن هذا القرآن كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى عند قراءتك للقرآن يكلمك أنت أيها العبد الفقير. استشعر هذا في نفسك، استشعر، والله تجد حلاوة القرآن ولذة القرآن. ولهذا تجد بعض الناس لماذا لا يجد لذة القرآن ولا الحلاوة، يقرأ تجد أنه لا يستمر، ما يستشعر هذا في نفسه، ما يجمع في نفسه أن الله جل جلاله الآن يخاطب، أن هذا القرآن هو له دستور، له يخاطبه ويأمره وينهى ويحلل ويحرم ويبشره بالجنة ويحذره من النار، أليس كذلك؟ فأسلوب البلاغة هذا لو استشعره الإنسان هذه فائدة عظيمة، أليس كذلك؟ هذا كيف يعرفه بين المكي والمدني؟ لو عرف أن هذا مكي وهذا مدني، إذا قرأ آيات المكية عرف أن الأسلوب فيه ما فيه من التقرير التوحيد، فيقع في نفسه المحافظة وتكرير ودراسة العقيدة والتوحيد. وإذا قرأ المدني تقرير الأحكام عرف أنه مخاطب بتلك الأحكام، إلى غير ذلك. قال
ثانيا ظهور حكمة التشريع في أسماء غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ.
نعم، وهذا والله ينبغي لكل داعي أن ينتبه له، وهو حكمة التشريع في أسمى غاياتها تظهر في هذا القرآن العزيز، التدرج في الأشياء شيئا فشيئا، أولا من جهة الأهمية فيبدأ بما هو أهم ثم المهم، تقرير التوحيد، العقيدة، ما يخص هذا المسلم من أحكام كالصلاة والوضوء والصوم وغير ذلك من المسائل التي هي فرض عين عليه. فمن الخطأ أن يذهب إلى فروض الكفاية ويترك ما هو فرض عين عليه، لا يعرف يتوضأ، لا يعرف يصلي، لا يعرف يصوم، لا يعرف يحج إذا ذهب إلى الحج، لا يعرف معاملات البيوع وهو يبيع ويشتري، هذه فروض عينية لا يعذر بها المسلم. وقبل ذلك العقيدة، كذلك من جهة التشريع أنه إذا وجد الإنسان في بدايته ما يكثر عليه، إنما يبدأ به قطرة فقطرة حتى إذا شعر الإيمان ترسخ في قلبه زاده، حتى إذا شعر الإيمان ترسخ في قلبه زاده، أليس كذلك؟ لأنه إذا بدأ في القبول بدأت الأحكام. وهذا نجده في بعض الناس، يأتي مثلا يجلس معك يجلس فترات، نحن قد لا نكلم على ما يتعلق بماذا، بمسألة مثلا اللحية والثوب نتركه، ثم هو لما يرى يجد من نفسه يبدأ يسأل، يقول هذا الحكم كذا وكذا وكذا، النفس الآن بدأت تتقبل، أليس كذلك؟ لأنه كان في ذهني وهو داخل أنا كيف أنا أغير شكلي، وأنا إذا جلس مع هؤلاء الناس ماذا تقول، وإذا خرجت يبدأ الشيطان يوسوس له. لكن لما نشعر ونستشعر أن هذا الرجل بحق قد أقبل وقلبه مقبل، يسهل علينا أن نبين له، لأنه الآن سيقبل تدرج، لا بد أن ينتبه الداعية لهذا، أليس كذلك؟ مثلا ما يأتي والله إنسان أسلم، يقول له اقضي كل الصلوات التي مضت عليك، يلا من 20 سنة يصلي الصلوات كلها، سيقول 20 سنة أصلي الصلوات، لا ما أريد لا إسلام ولا صلاة، سيقول أليس كذلك؟ لا، لا تقول له ذلك، قل له صلي من الآن والإسلام يجب ما قلب ما قبله، هذا جهل أن يأمره بالقضاء. ولو فرضنا أنه إنسان ترك الصلاة سنوات طويلة وهو مسلم ثم أراد أن يصلي الآن، إذا قلت له اقضي من البداية قد ينقبض ويترك، لكن اتركه الآن يصلي هذه الصلوات، فإن كنت ترجح القضاء تدرج معه بعد ذلك في بيان الحال. وضح لكم؟ الأمر ينبغي أن ينتبه له الداعية وطالب العلم، هذا يستفاد من أصول الفقه ويستفاد من أصول التفسير، التدرج وبيان الحكمة. ولكن لا يعني ذلك تمييع الأحكام، إياكم أن تفهموا أو يفهم إنسان والله هذا يعني نتنازل عن عقيدتنا وأصولنا حتى نساير الناس، لا والله أبدا، الحق حق لا مسايرة فيه، فرق بين التدرج وفرق بين إظهار الحق وعدم التنازل عن عقيدتنا وعن أصولنا التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسار عليها الصحابة، فرق. لكن دعوة الناس لابد أن تكون بحكمة ولين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فرق بين الدعوة والتدرج وبيان الأحكام، وفرق بين أن الإنسان عنده عقيدة، عقيدة المسلم المؤمن لابد أن تكون راسخة لا تزعزع لا بواقع ولا بأحوال ولا بغيرها، أليس كذلك؟ هذا هو المسلم. قال
ثالثا تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع.
نعم، تربية الدعاء إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين. قال
من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم في الأهم وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها.
نعم، فيبدأ الداعية بالأهم فالأهم، ويستخدم الشدة في موضعها واللين في موضعها في موضعه، ما يكون شديد فتنفر الناس منه، ولا يكون أيضا سهل لين فيكسر، أليس كذلك؟ يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، المكان الذي يدعو إلى الشدة يستخدم فيه الشدة، والمكان الذي يدعو إلى اللين يستخدم فيه اللين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الأصل هو أن يدعو باللين والرفق والحكمة، لكن لو شعر أن هذا الإنسان قد لا يرتدع، قد يتكلم كلام في سب الله ورسوله أو يذكر عقيدة فاسدة، فهذا لا بد أن يشد عليه حتى يسكت، أليس كذلك؟ لأن المقام يقتضي ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك الصحابي على المنبر قال ما شاء الله وشئت يا محمد صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله نداء، قل ما شاء الله وحده. هل يتوقع من هذا الصحابي أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الله ند؟ حاشا وكلا، لأن هذا كفر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح له لفظه، أما العقيدة لا شك فيه، قال قل ما شاء الله أجعلتني لله ند، لفظك هذا رغم أن القلب لا شك أن الله لا ند له، أليس كذلك؟ فهذا المكان احتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد على هذا الصحابي لأنه يعلم أنه سيئ، وأن هذا أمر يحتاج إلى توبة. قال
رابعا تمييز المنسوخ فيما لو ورد آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها.
نعم، إذا وجدنا آية تعارضها آية ولم نعلم ولم نستطع الجمع، ما استطعنا، وعلمنا أن هذه آية مكية وهذه آية مدنية، فماذا نفعل؟ ننسخ المكية بالمدنية. أليست هذه فائدة في وصول التفسير؟ لأنك ستقرر حكم، الحكم في المكية يدل على جواز مثلا أو على هذا الفعل، الحكم في المدنية يحرم، ما تستطيع أن تجمع، ماذا تأخذ؟ بالمدنية لأنها متأخرة، أليس كذلك؟ وكذلك العكس بالعكس، إذا كانت الآية المكية محرمة وجاءت المدنية مبيحة بالذات ما استطعنا أن نجمع، ما نفعل؟ نقول الآية المدنية المبيحة نسخت الآية المحرمة. واضح لكم يا أخوان؟ واضح هذا؟ إذن هذا من بعض أو هذه بعض فوائد المكي والمدني، وإلا لو أردنا أن نتكلم فالأمر يطول، أليس كذلك؟ قال
رحمه الله تعالى الحكمة من نزول القرآن المفرقة.
طيب الآن عرفنا بأن القرآن منه مكي ومنه مدني، إذن القرآن جزما نزل ماذا؟ مفرق، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، ولهذا بينا بأن القرآن منه ما هو ابتدائي ومنه ما هو سببي، أليس كذلك؟ إذن القرآن بالاتفاق أنه نزل مفرقا، ما الحكمة؟ لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويقرأه على الناس؟ لماذا نزلت بعض الآيات في مكة وبعض الآيات في المدينة وبعض الآيات في السفر وبعض الآيات في الحضر وبعض الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في فراشه وبعض الآيات في غير فراشه وبعض الآيات في الجهاد وبعض الآيات في الحج؟ لماذا كل هذا؟ ما نزل القرآن إليه صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وقرأه على الناس وقرر الأحكام؟ ما الحكمة؟ ما الحكمة من نزوله مفرقا؟ قال
من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على نبي صلى الله عليه وآله وسلم مفرقا، ونزوله على هذا الوجه حكم كثيرة منها،
حكم كثيرة ذكر العلماء بعضها، شيخنا ذكر بعض تلك الحكم من نزول القرآن مفرق. يعني لو سألك إنسان لماذا نزل القرآن مفرق، وهذا قد تجد السؤال، ليس كذلك؟ وخاصة من أعداء الإسلام، وضح لكم؟ فما الجواب؟ قال
أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك ببدل أي ليصد الناس عن سبيل الله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
نعم، يقول أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر لا بد منه. لماذا؟ لأن بثبات قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت كذلك تثبت قلوب الصحابة معه، أليس كذلك؟ والأمر كان محتاج إليه وخاصة في الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم تلك الآيات، فكلما جاءت آية ازداد التثبيت، كلما جاءت آية ازداد التثبيت. لماذا؟ لأنهم يجدون في هذا القرآن من البلاغة ما لا يجدونه في غيره، ويجدون من الأمور التي لامس هذا القرآن قلوبهم، يجدون أمور معنوية وأمور حسية، ولهذا قال تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. إذن تولى الله سبحانه وتعالى بيان هذه المسألة، لماذا نزل القرآن مفرقا؟ أجابك رب العزة جل جلاله من فوق سبع سماوات، قال الله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورتلناه ترتيلا. انظر ورتلناه ترتيلا، لأن في ترتيله، الترتيل معناه الاتباع، بترتيله سيكون فيه اتباع، كأنه تدرج 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 تدرج، رتل الأمر تتابع فيه. واضح لكم؟ إذن ورتلناه ترتيلا. وهؤلاء يقولون لماذا أنزل مفرقا؟ نحن نتحداهم به، لو نزلناه مرة واحدة لعجزوا عنه. الآن نحن نزلناه مفرقا آيات وسور صغيرة وعجزوا عنها، فكيف لو نزلناه مرة واحدة؟ هذا من باب التحدي، أننا ننزله بماذا؟ آية آية وسورة سورة، تحديا وتعجيزا لهم، أليس كذلك؟ لأنه لو نزل جملة واحدة يقولون نستطيع طويل من أول إلى آخر، تريدون أكتب هذا؟ لا. لكن الإعجاز وبلاغة الإعجاز هنا أنه نزل آيات وسور صغيرة وقال لهم هاتوا بمثله، هاتوا تستطيعوا. ما استطاعوا، إذا كانوا ما استطاعوا في الآيات الصغيرة هل يستطيعوا أن يأتوا بقرآن كامل؟ ما استطاعوا، والله ما يستطيعوا. ولهذا قال ولا يأتونك بمثل، يعني لا يأتونك بشبه ليصد الناس بها عن السبيل، حيث قالوا لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة، لماذا كذا، شبه. أجاب الله تعالى إلا جئناك بالحق، وأحسن تفسيرا، إلا جئناك بالحق في الجواب عليهم وعلى شبههم، وأحسن تفسيرا، حتى لا يستطيع الواحد منهم أن يتم شبهه، أليس كذلك؟ إذن انظروا إلى جواب القرآن، جواب شافي كافي، أليس كذلك؟ قال
قال ثانيا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى وقرآن فرقناه وقرآن فرقناه للتقرأ على الناس عدد ونبني.
قاليا أن يسهل عن الناس حفظه والعمل به، نزل جملة واحدة، أحكام كثيرة نزلت واحدة، لكن لو حكم ثم حكم ثم حكم ثم حكم، أولا الحفظ سهل أو ليس بسهل؟ سهل لا شك. ولهذا ما تجد إنسان يقرأ القرآن كامل ويحفظه من أول مرة، مستحيل. كيف يحفظ؟ سورة 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 سورة، ليس كذلك؟ يتدرج يتدرج حتى يحفظ القرآن كامل. قال أن يسهل على الناس حفظه، إذا حفظ عشر آيات وعمل بما فيها وفهمها وعمل بها كما كان السلف رضوان الله عليهم، رسخت في قلوبهم وبقيت. قال حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث، ونزلناه تنزيلا. إذن هذه حكمة عظيمة وليست عظيمة، يستفيد منها طالب العلم والذي يريد أن يحفظ كتاب الله وكذلك سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من أراد أن يجمع العلوم جملة واحدة في خلال أشهر ستذهب عنه جملة واحدة في خلال أيام، ولكن من كرر العلم وحفظه على سنوات، قال والله احنا نتعلم عشر سنوات، نعم نتعلم عشر سنوات وخمسة عشر سنة ونصبر على العلم، هنا يكون العلم راسخ. لكن الذي يريد ان يتعلم العلم في شهرين وثلاثة وخمسة اشهر ويريد ان يكون عالم ويصل الى مرتبة العلماء، هل سيرسخ هذا العلم في قلبه؟ لا، لن يرسخ، سيتعلم مبادئ ثم بعد شهر شهرين ذهبت او لم تذهب، جزما ستذهب. انظروا الى تكرار القرآن، نحفظ 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 نحفظ، نكرر نكرر، وهكذا بالحفظ والتكرار يرسخ الحفظ ويرسخ الفهم ويرسخ ماذا؟ العمل به. ولهذا تجد أن العلماء رحمهم الله إذا سئلوا في المسألة تجد من السهل أنه يستحضر الأدلة. لماذا؟ لأن المسألة قد تكررت عليه وتدرجت إليه. القرآن هكذا نزل ماذا؟ ليس جملة واحدة، وإنما نزل مفرقا حتى يسهل الحفظ وما ذكرناه. قال
قال رحمه الله تعالى: ثالثا تنشط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آية الإفك واللعان.
نعم، تنشيط الهمم لماذا؟ لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه. كيف؟ قال: حيث يتشوق الناس بلهفة وشوق إلى نزول الآية. لما تنزل آية يشتاق الإنسان الآية التي بعدها ستكون ماذا؟ أنت لما تقرأ القرآن، أنت بنفسك لما تقرأ القرآن ويأتيك أمر في القرآن تشتاق إلى الآية التي بعدها، ماذا سيحصل؟ وضح لكم؟ وهذا الأمر كيف عولج وكيف وكيف وكيف؟ واضح؟ إذن هذا إذا كنت وأنت تكرر القرآن تجد هذه الحلاوة، لأنك لو قرأت مرة أخرى أنت تعرف ماذا سيأتي، لكن إتيانه بالصورة الثانية في القراءة الثانية ليس كالمرة الأولى، تجد أمور وفوائد ودرر ما خطرت على بالك في المرة الأولى، أليس كذلك؟ قال: فتجد الصحابة، تخيل نزلت عليهم آيات فيها أحكام، فتكون النفس مشتاقة ماذا سينزل بعد يومين ثلاثة بعد شهر من الآيات التي فيها أحكام، إما في الصلاة أو في الصيام، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في الإفك. الصحابة كلهم تشوقوا وتلهفوا في ماذا؟ في أن ينزل القرآن في عائشة رضي الله عنها، لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيها، فالأمر خطير جدا، ومع ذلك ما نزل في البداية القرآن. فالصحابة كانوا في تشوق وفي لهفة، لكن لو نزل القرآن جملة واحدة خلاص نحن نعرف أن هذا الإفك كذب، أليس كذلك؟ لكن لما كان الأمر هم يعتقدوا بأن هذا إنما هو إفك عليها، لكن أرادوا أن يأتي ما يصدق ما في قلوبهم، وضح لكم؟ فنزل القرآن في براءتها رضي الله عنها، أليس كذلك؟ فلما برأها القرآن أليست القلوب كانت مشتاقة إلى معرفة هذا الأمر وكيف سينزل القرآن وفي من سينزل وسيبين حالهم؟ كذلك في اللعان الملاعنة، ما هو الحكم؟ الرجل الذي نسأل الله السلام وجد على زوجته رجل آخر، كيف يتصرف وماذا يفعل؟ إن قتلها مشكلة وقتله سيقتل، وإن لم يقتلها أيضا مشكلة، سينسب إليه الولد، إن طلقها سينسب إليه الولد، ماذا يفعل؟ جاءت آية اللعان: إن أردت أن لا ينسب لك الولد فلاعنها، هي منفصلة عنك مطلقا إلى يوم القيامة، لو نكحت 10 بعدك ما ترجع إليها، والولد لا ينسب إليه. إذن كل النفوس كانت تشتاق إلى هذا الحكم، أليس كذلك؟ فأنزل الله هذه الأمور. إذن نزول القرآن مفرقا هذه حكمة عظيمة، وضح لكم؟ قال
رابعا التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آية الخمر: الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأن أول قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
نعم، التدرج في التشريع. كفار قريش العرب ألفوا الخمر ودرجوا عليها وكانوا يتكلمون عليها في أشعارهم ويذكرون ما فيها، لكن انظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في تحريم الخمر، التدرج في التحريم حتى تألف النفوس. فبدأ الله تعالى أولا: يسألونك عن الخمر والميسر، قال قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم قل فيهما إثم كبير، مقدمة، ومنافع للناس، طيب إذن فيها إثم وإثم كبير، ما قال ومنافع كثيرة. انظر إلى 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 هذا الكلام العظيم، إثم كبير، يعني كأنه يقول بأن الخمر سيأتي تحريمها لتستعد هذه النفوس، إثم كبير ومنافع للناس. وقرر هذا بقوله وإثمهما أكبر من نفعهما، مع أنه يكفي في قوله إثم كبير ومنافع للناس، لكن أراد أن يؤكد هذا وأن يقرره وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن إذا كان المؤمن في زمن الصحابة الذين تعودوا على ترك الخمر، الله يقول لنا بأن في الخمر إثم كبير وأن منافع الخمر قليلة في مقابل ماذا؟ ذلك الإثم الكبير وهو المفاسد. إذن لماذا لا أحاول أن أترك؟ لماذا لا أستعد في أن أترك؟ قال
فكان في حال الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثم أكبر من نفع.
نعم، العقل أول ما تنزل هذه الآية يقرأ يقول طيب إذا كان فيه إثم كبير والمنافع قليلة، إذن عقلي يقتضي أن أترك ما هو إثمه أكثر من ماذا؟ من نفعه، أليس كذلك؟ ثم
قال ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون.
انظر، ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. سيبدأ يفكر الإنسان، أنا أحرم من عبادة عظيمة وهي الصلاة لأجل هذا الخمر، لأنني لا أستطيع أن أقرب في حال السكر. إذن لا سأترك. طيب إذا تركت متى سأشرب؟ صلاة الفجر ويأتي بعدها الظهر ويأتي بعدها العصر ويأتي بعدها المغرب ويأتي بعدها العشاء، إذن النهار كله لابد أن أجتنب الخمر، لأنه لو شرب بعد الصباح سيأتي الظهر وهو سكران، إذا ما بقي عنده إلا بعد العشاء، وإذا شرب زيادة قد لا يصلي الفجر. يقول إذن الأولى أن أعود نفسي على ماذا؟ على تركه خمس صلوات لا تقربوا الصلاة، وهي أعظم ما يكون في نفسي، الصلاة أعظم من الخمر عندهم، أليس كذلك؟ إذن هذا تعليق، إذا أردت الصلاة فاترك الخمر. وضح لكم؟ ولهذا عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآيات ماذا قال رضي الله عنه؟ قال ليت أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الخمر حكما قاطعا. ليش؟ لماذا قال هذا رضي الله عنه لما رأى أن هذه الأمور تدرج؟ قال أتمنى الآن أن ينزل حكم قاطع حتى يترك الناس، لأنه الآن بدأ يقول يعلقهم بعبادة، تريد الصلاة إياكم والخمر، ما يوجد التحريم الصريح، أليس كذلك؟ ثم نزل بعد ذلك
قال فكان في هذا الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلاة،
وهذا أكثر الوقت، أليس كذلك؟ قال
ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
نزلت آية قاطعة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والاجتناب والمنع التحريم، اجتنب أي إياك أن تقدم عليه، واجتنب الشيء هو أعظم في البلاغة من ماذا؟ من تحريمه. فلما قال الله تعالى فاجتنبوه يعني اجتنبه كليا، اجتنبه كليا، ولهذا قال الميسر والأنصاب إلى آخره، قال فاجتنبوه، فهذا نص قاطع في تحريم الخمر في القرآن، وإلا فالسنة طافحة بتحريم ماذا؟ الخمر، أليس كذلك؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر كم؟ 10، أليس كذلك؟ 10 لعنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر، فالأمر خطير.
قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟
فهل أنتم منتهون عن هذه الأمور؟ منتهون. إذن هناك نهي، ما هو النهي؟ فاجتنبوه. لهذا قال فهل أنتم منتهون؟ إذن ننتهي ماذا يا الله؟ فاجتنبوه. إذن فاجتنبوه يعني أنهاكم عنه. وضح لكم؟ قال
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.
ولهذا قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروه، يعني احذروا المخالفة، فإنه قد نهاكم عن الخمر وعن وعن وعن. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا ماذا؟ البلاغ المبين، أليس كذلك؟ قال
في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات،
وهذا أمر عظيم جدا. وضح لكم في هذا التسلسل. أيضا من الحكم، خذوا هذا الأمر الخامس، التحدي والإعجاز. كيف؟ فالمشركون بالغوا في عتوهم وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسئلة تعجيز يمتحنونه بها صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتون بالعجائب من الباطل. لماذا؟ حتى يظهر للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنبي. كعلم الساعة، يسألونك عن الساعة. لماذا؟ حتى يقول هذا نبي ما يعرف الساعة. انظر، فالقرآن كان ينزل مفرقا لأجل أن يتحداهم ويقول لهم اسألوا وتجدوا الجواب الداحض لكم. واستعجال العذاب، ويستعجلونك بالعذاب. كل هذا من باب ماذا؟ يعني التعجيز والتحدي، يريدوا أن يتحدوا ماذا؟ يريدون أن يتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القرآن ينزل مباشرة في إعجازهم وبيان باطلهم. فينزل القرآن قلنا فينزل القرآن بما يبين وجه الحق لهم، وبما هو أوضح معنى في الرد عليهم. ولهذا في نزوله تحدي وإعجاز لهم، ولهذا كان في نزوله تحدي وإعجاز لهم، وغيرها من الحكم والفوائد. ثم قال المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى ترتيب القرآن،
نحن نرى أن القرآن الكريم مرتب بهذا الترتيب الذي نقرأه، بدايته سورة الفاتحة، نهايته سورة الناس. أولا الترتيب سيكون على ماذا؟ على مراحل ثلاث كما سنبين. انتبهوا لهذا، هناك أمور قد أجمع العلماء على الترتيب فيها، وهناك أمور سيأتي إن شاء الله البحث فيها. واضح هذا؟ إذن قال ترتيب القرآن، ترتيب القرآن مهم. قال
ترتيب القرآن تلاوته تاريخ عظيم، حسبما هو مكتوب بمصاحف محفوظ في الصدور.
نعم، ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. قال ترتيبه على كم نوع؟ قال
وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات،
بدأ بالأقل، سيبدأ بترتيب الكلمات ثم بترتيب الآيات ثم بترتيب السور. واضح يا أخوان؟ القرآن هذا هو ترتيب في الكلمات، ترتيب في السور، في الآيات ترتيب في السور. أما ترتيب الكلمات مثل الحمد لله رب العالمين، فنجد الحمد ثم لله ثم ربي ثم العالمين كلمة تتلوها كلمة. هل هذا الترتيب يجوز الإخلال به أو لا يجوز؟ واضح يا أخوان؟ هل يجوز الإخلال بترتيب الكلمات في القرآن أو لا يجوز؟ أولا نبدأ بما هو أقل وهي الكلمات. قال
قال ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته.
نعم، ترتيب الكلمات هذه التي تراها في السور وفي الآيات هذه أمرها توقيفي ثابت بالنص والإجماع أنها هكذا نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. وضح لكم؟ فهذه الكلمة قبل هذه، وهذه قبل هذه، وهذه قبل هذه، وهكذا. ولا يجوز للإنسان أن يخالف فيها فيقول والله أنا أقلب، قل أعوذ برب الناس، يقلب يقول الناس رب أعوذ قل، نقول هذا حرام بإجماع المسلمين، بل قد يؤدي إلى الكفر لو أراد العبث أو الاستهزاء. وضح لكم؟ قد يؤدي إلى الكفر لو أراد العبث أو الاستهزاء بكلام الله تعالى، لأن هذا من عند الله ونزل بهذه الصفة بإجماع المسلمين الذي لا خلاف فيه بأن هذه الكلمات نزلت هكذا فتقرأ هكذا كما نزلت، لا يجوز أن تقدم شيء على شيء في هذه الكلمات. هذا الأمر الأول واضح، وضح لكم؟ قال
قال فلا يجوز أن نقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين.
نعم، لا يجوز أن يقلب يقول يقدم كلمات على كلمات، والله أرى أن هذا أولى بالتقديم، يحذر، لأن هذا يؤدي إلى الكفر وانتقاص لكلام الله تعالى. وضح لكم؟ فالأمر خطير جدا، وهذا لا خلاف فيه بأنه حرام، وإن دخل في هذا الفعل استهزاء أو عبث فماذا؟ فهو عبث بكلام الله واستهزاء بكلام الله، وهذا لا خلاف في كفره. واضح يا أخوان؟ واضح الأمر الأول؟ قال نرتقي الآن إلى ما هو أعلى، على ما هو أكثر، إلى ما هو أكثر. انتهينا من الكلمات، ننتقل إلى الآيات. الآية مركبة من ماذا؟ من عدة كلمات،